صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله في أول كلامه لما بين في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه الرب المستحق للعباد دون ما سواه، وأنه المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو متصف بها أبدا وأبدا، لم تحدث له صفة لم تكن من قبل ثم كانت، وإنما صفاته قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى الذي بذاته. لما بين هذا ووضح انتقل إلى ما يجب اعتقاده بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، هذا عطف على قوله في أول الكلام نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله أن الله واحد كالعبد، إن الله واحد لا شريك له إلى آخره، ثم قال: وإن محمدا عبد المجتبى إلى آخره المصطفى إلى آخره. فلا بد من اعتقاد هذا كما تشهد لله للألوهية، تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله دائما متلازمتان. إن محمدا هذا اسمه صلى الله عليه وسلم المشهور، قد جاء في القرآن: ما كان محمد هذا أحد من رجالكم، بقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وفي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فجاء اسمه محمد في القرآن وجاء أحمد في القرآن أيضا، كما قال عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فليس بعد المسيح عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بني مريم، ليس بيني وبينه نبي، فهو محمد وأحمد وله أسماء جاءت في السنة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلال الأفهام، فليرجع إليها من أراد. التعرف على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الدين، من أصول الإسلام، فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: الأصل الأول معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فكما يجب عليك معرفة الله يجب عليك معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه يذكر ولا لا؟ وهي التي يسأل عنها الميت إذا وضع في قبره وقال له ربك ما الذي يبكي وما دينه؟ فإن محمدا عبده عبد الله جل وعلا، فهو عبد وليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء، وإنما هو عبد لله جل وعلا مغتمر بأوامره ومتبع النواهيه مبلغ عن الله عز وجل، وهذا فيه رد للغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الربوبية والألوهية ويدعونه مع الله عز وجل، هذا غلو والعياذ بالله. فما غلت النصارى المسيح ابن مريم وقالوا انه ابن الله او هو الله او ذلك الكلام، وفي قوله عبد الله عبد المصطفى الذي رد للغلو الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه ليس له من الامر شيء ولا من الربوبيه شيء ولا من الالوهيه شيء، وانما هو عبد من عباد الله، كل الخلق عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، الملائكة عبيد، العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، الأنبياء والرسل عبيد، كما قال تعالى في نوح عليه السلام أنه كان عبدا شكورا وقال وكلم عبدنا يعني نوح عليه السلام، وقال في ابراهيم قال في داود واذكر عبدنا داود للايدي انه اواه، وقال في سليمان نعم العبد انه اواه، وقال في ايوب نعم العبد انه وجدناه صابرا نعم العبد، وكل الأنبياء والرسل كلهم عبيد الله جل وعلا، وإذا كان الرسل والملائكة وهم أشهر الخلق عبيد الله غيرهم من باب أولى من الأولياء والصالحين، فهذا يقرع الغلو في الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والملائكة، قال في عيسى عليه السلام هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ليستنجد المسيح وان يكون عبدا لله، وكل الرسل عليهم الصلاه والسلام عبيد لله، وهذا يقرع الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلته، وافضله محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله عبدا سمعه الله عبدًا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني رسول الله تبارك الذي نزل القرآن على عبده يكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام يعني محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، ومقام العبودية هو أعلى المقامات، ولا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل، لا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما أطرت النصارى ابن مريم إلا ما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله، ومعنى المصطفى يعني المختار من الاسم الله هو الاختيار. قال عليه الصلاة والسلام: قلت عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب هم الأيدي والأبصار، إلا أخلصناهم بخالصة الفكر الدار، وإنهم عندنا لدى الملتقين الأخيار. الملتقين جمع ملتقى وهو ملتقى، أصله ملتقى ملتقى ملتقى، ثم أُجر ملتقى طاق فصار ملتقى ليدخل النطق ذلك. فالمصطفى معناه المختار، لأن الله اختار محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة، اختاره للرسالة من بين قومه. ومعنى المصطفى أي المختار، أن الله جل وعلا اختاره للرسالة، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يختار إلا من يعلم سبحانه وتعالى أنه يستحق الاختيار وأنه يقوم بالمهمة، لأن هذه مهمة صعبة عظيمة، مهمة الرسالة مهمة عظيمة تتضامن دونها الجبال الواقية، فلا يختار الله لها إلا من هو أهل. وربك أعلم، ربك أعلم حيث يجعل، الله أعلم، قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يجعل رسالته إلا من علم القرآن أنه يقوم بها وأنه يصلح لها، ورسوله المجتبى، المجتبى والمصطفى بمعنى واحد، لأنه المصطفى نبيه المصطفى، عبده المصطفى، ورسوله المجتبى، المجتبى المختار أيضا. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. ومعنى أمر بتبليغه أمر أن يلزم الناس وأن يقاتله، وأمر أن يلزم الناس وأن يقاتله على ما جاء به. وأما النبي فإنه يوحى إليه بشرع ويدعو إلى الله عز وجل، لكن يتبع من قبله من الأنبياء، يتبع من قبله من الأنبياء ويمشي على طريق من قبله، ولا ينفرد بشريعة خاصة، وإنما هو على شريعة من قبله. مثل أنبياء بني إسرائيل جاءوا للتوراة، جاءوا للتوراة ودعوا إلى التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. نعم.
ورسوله
المرتضى. المرتضى يسمى بمعنى المرتضى، والمجتبى والمصطفى بمعنى واحد، لأن الله ارتضاه.
وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء وسيد المرسلين وفقيه رب العالمين.
هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، والخاتم معناه الذي لا يأتي بعده نبي، وختام ختام الشيء هو ما يجعل عليه حتى لا يأتي بعده شيء. فالله ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعده نبي، لأنه لا حاجة إلى نبي من بعده، لا حاجة إلى ذلك، لأن القرآن موجود والسنة النبوية موجودة، والعلماء الربانيون موجودون يدعون إلى الله عز وجل ويوصلون الناس، فلا حاجة إلى أن يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكفي شريعته عليه الصلاة والسلام، اكفي دينه الذي جاء به إلى يوم القيامة، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير، لأن الله جعله صالحا لكل زمان ومكان. بكل شرائع الأنبياء الثالثين فإنها تكون مؤقتة، تكون مؤقتة مؤقتة لأممهم في فترة من الفترات، ثم ينسخ الله تلك الشريعة لجميع الأخرى تتناسب مع الأمة الأخرى، تتناسب مع الأمة الأخرى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما كانت شريعة الإسلام شاملة وكاملة وعامة وصالحة لكل زمان ومكان، لم يحتج العالم إلى رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وصار العلماء ورثة الأنبياء يقومون فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وتعليم الناس وحمل الشريعة. الحمد لله، وهذا من فضائل هذه الأمة. فمن اعتقد أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر بالله عز وجل، خارج من الملة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذا بعد دعوة النبوة في البعث. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن جاء يدعي النبوة أو ادعى له النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ومن صدقه فهو كافر. ولذلك سخر العلماء المتنبهين الكذبة وسخروا أتباعهم وقاتلوهم. ومن آخر من يدعي النبوة في الوقت الحاضر القادياني، ذاك الثاني الذي ادعى النبوة وله أتباع القاديانية يسمون بالأحمدية، يعني اسمه أحمد القادياني يسمون الأحمدية. سخرهم العلماء سخروهم وطاردوه من البلاد الإسلامية، فهم كفار لأنهم يعتمدون قوة القاديانية. وهذا تكذيب لله ولرسوله. الله جل وعلا قال محمد خاتم النبي، الرسول يقول أنا خاتم النبي، الذي يدعي أنه نبي بعد محمد أو يصدقه خالد. وفي إجماع المسلمين هذا لم يخالف فيه أحد، فمن ادعى النبوة فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، لإجماع المسلمين. هذا معنى أنه خاتم، فلا بد للمسلم أن يعتقد هذا أنه خاتم النبي، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان له شك ولا قدر ولا تردد فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. نعم، خاتم النبي وإمام وإمام الأسئلة، خاتم الأنبياء هو إمام الأسئلة، يعني القدوة، هو القدوة الرحيم صلى الله عليه وسلم للأسئلة الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هناك قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنما يقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به ولا يجد الاقتداء به. فالقدوة الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كنتم تحبون الله فاتبعوه واتقوا الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والابتدائيين، فمن اتخذ قدوة وإماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فلا قدوة للأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنما يبتدا إلا إذا اتبع الرسول واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول فإنه لا يجوز الابتداء به، لكن إن كان مجتهدا وأخطأ فهو معلوم، إن كان إمام الاجتهاد وأخطأ فهو معلوم، لكن لا نتبعه على خطأ، ولو كان إماما ولو كان عالما لا نتبعه على خطأ، وهو أيضا لا يرضى أن يتبع على خطأ. الأئمة يوصون أنهم لا يوقنوا من أقوالهم إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من الابتداء بهم فيما قالوا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم رحمهم الله معذورون باجتهادهم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، هذا إذا كانوا مؤهلين للاجتهاد، يتوفر بهم شروط الاجتهاد. أما الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد هذا لا يجوز أن يجتهد، لأنه ما يعرف الاجتهاد، لا يجوز الاجتهاد إلا بضوابط وشروط ذكرها أهل العلم. نعم.
وسيد المرسلين وقبيله رب العالمين.
سيد المرسلين سيد هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط، أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله عز وجل، ولتشكر الأمة ربها عز وجل على هذه النعمة أن الله جعل رسولها سيد رسل. سيد معناه المقدم، معناه المقدم والإمام، هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وحبيب رب العالمين، حبيب رب العالمين، هذه العبارة مواصلة، لأن ما يحسن أن نقول حبيب رب العالمين بل نقول خليل، خليل رب العالمين، الخلة أفضل من تقول لك المحبة، لأن المحبة درجة أعلاها الخلة وهي عادة المحبة، ولم تحصل هذه المرتبة إلا لاثنين من الخلق، إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم لقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وصاحبكم خليل الله، فالواجب أن نقول خليل الله ولا يجب أن نقول حبيب الله. نعم. يعني حبيب الله متوفر لكل مؤمن، كل مؤمن فهو حبيب لله عز وجل، ولا يكون الرسول في هذا الدين، لكن كل حبيب ما حد يلحقه بها عليه الصلاة والسلام، وإلا كل مؤمن فهو حبيب لله، يوم يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين، كل مؤمن تقي فإنه حبيب لله. نعم.
وكل دعوة القوة بعده غريب ونوعا.
أنا سبق معنى أن الخاتم النبيين هذه حقيقة، أعتقد أنه خاتم النبيين، فكل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فإنها دعوة باطلة وكفر لله عز وجل، لأنه لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وعيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان كما توافرت في ذلك الأدلة، هو لا يأتي على أنه نبي أو رسول أو يأتي بشيء، وإنما يأتي على أنه مجدد في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم الشريعه الاسلاميه ويحكم بالقران، فهو يكون من جمله المجددين لدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
كذلك هذا مما يجب اتخاذه للرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكفي أن تعتقد أنه رسول الله، بل لا بد أن تعتقد أنه رسول الله إلى الناس عامة، بل إلى الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال له: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. رسالته للناس عامه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اما الانبياء قبله فكل نبي يبعث الى قوم اخر، اما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه بعث الى الناس عامه، فوجبت طاعته على جميع الخلق، عربهم وعجمهم، اسودهم وابيضهم. كلما بلغت دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وجب ان يطيع وان يتبع. فلا بد من اعتقاد عموي ذلك. فمن اقر انه رسول الله لكن من العرب خاصه، كما يقول طائفه من النصارى، في طائفه من النصارى يكفون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون انه العرب خاص، وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لله عز وجل ولرسوله. الله جل وعلا يقول: وما ارسلناك الا كافة للناس، ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين. رسالة عالميه للعالمين نذيرا، ما قال للعرب الذي قول الخاصة، قال للعالمين، للعالمين نذيرا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عاما. وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم الى الاسلام، ودل على انه مرسل الى اهل الارض كله، كاتب كسرى وقيصر والمقوقر، وكاتب النجاشي والحبشه، وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام، فدل على ان رسالته عامه عليه الصلاه والسلام. وأمر بالجهاد حتى يدخل الناس في الإسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اعتقاد هذا. نعم.
فإن القرآن كلام الله منه مدامع،
لا بد من هذه الاعتقادات في النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه عبد الله ورسوله، ثانيا انه خاتم النبيين لا نبي بعد، ثالثا ان رسالته عامه للجن والانس، اما عموم هذا الجنس فكما سمعتم من الايات ومن مكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، واما عموم هذا الجن فلقوله تعالى: ولقد صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انتم، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، قالوا: يا قوم انا سمعنا كتاب انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، يا قوم اجيبوا داعي الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى: قل اوحي الي انه اجتمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن، كما أنها عامة للإنس أيضا، فهو بعث إلى أهل الأرض كل إنسهم وجنهم، فمن آمن به دخل الجنة، ومن لم يؤمن به دخل النار إلى الجن والإنس.
وإن القرآن كلام الله.
نعم، بعدما تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن أن القرآن كلام الله، لأن هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالقرآن وأنزل الله عليه القرآن، وهذا القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، وإنما هو كلام الله عز وجل، تكلم الله به وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منه بدل من الله جل وعلا. لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقول أهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما هو كلام الله. وأما جبريل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام فهما مبلغان، مبلغان عن الله جل وعلا، فالكلام كلام الله. وأما الرسول البلدي والرسول البشري فإنهما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام إنما هو إلى من قاله مبتدئ لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. افهم الله بين هذا وهذا. فهذا من اصول العقيده ان القران كلام الله، فمن خالف في ذلك وزعم ان القران ان الله لا يتكلم وان القران مخلوق خلقه الله في اللوح او في السجين او في الهوى واخذه الجبريل من هذه من احد هذه المصادر فانه كافر بالله عز وجل، كافر بالله كفرا يخرجه من الملة كما تقوله الجهميه والمعتزله ومن نحى نحوهم من مكلم ومستكبر. هو كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كما يشاء، فنحن نصف الله بانه يتكلم، نصفه بانه يتكلم، والكلام صفة من صفاته الجهمية، لكن كيف يتكلم؟ إذا سئلت كيف يتكلم؟ تقول الله أعلم، هذا كفائد الصفات، نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، ومعناها معروف، أما الكيفية فهي مجهولة لنا، وسائر الصفات. لا، فإذا قيل لك هل الله يتكلم؟ تقول نعم. الله يتكلم جل وعلا، يقول لك كيف يتكلم؟ كيف جديدة كلامه؟ هذا مجهول لا أعرف، لا أعرف، لكن أنا أؤمن بأنه يتكلم، أما الجديدة هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
منه
بدأ أن القرآن نزل من الله تكلم الله به وأنزله، لا لم يبدو من غيره، لم يبدو من غيره كما يقولون انه من اللوح او من الجبين او من الهوى، والكلام الصادق انما بدايته من الله جل وعلا، وسمعه جبريل، سمعه من الله جل وعلا، وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للناس كما جاء. فلو كان هذا القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة منه، لو كان من كلام البشر أو من كلام الخلق لاستطاع أحد من الناس أن يأتي على الأقل بسورة منه، فلما عجزوا عن ذلك دل على انه كلام الله. وان كنتم في غيره الا ان دل على عبد ما تاتيه بسوره من ذلك، ام يقولون افتراه؟ ثم تأتي بعشر صور مثله مفتريات. فحدثه الله بذلك عنه الفصحى والكلام القرآن بلغة العرب، بلغة العرب وبالحروف التي يتكلمون بها، وهم يحرصون على معالجة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان باستطاعتهم أن يعالجوا هذا القرآن لادخلوا وسعا في ذلك. فلما عاجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الغافل من بين يديه ولا من خلفه، أنه بدأ من الله جل وعلا. نعم، بدأ منه بلا كيفية، كما سبق أن الله يتكلم لكن لا نعلم كيفية تكلمه سبحانه، كما لا نعلم كيفية استواء على العرش، ولا نعلم كيفية نزوله إلى السماء الدنيا، ولا نعلم كيفية مجيئه وإجياله بفصل صلى بين عباده جل وعلا. لكن يثبت هذه الافعال لله عز وجل، واما كيفيه فلا نعلمها.
وأنزله على رسوله وقلا. وقد كفر المسلمون على ذلك حقا.
المؤمنون بالله وبرسوله يصدقون أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. وأما قوله جل وعلا إن هو إلا حول الرسول الكريم، فالمراد بإسناده إلى الرسول من باب التبليغ، من باب التبليغ، لأنه لا يمكن أن يكون القرآن كلام الله وكلام النبي، هذا كلام لا يقول إلا لله، لا يقول إلا لله، لا يمكن أن يصدر الكلام من عدة متكلمين، هو كلام واحد، ما يمكن ذلك، فدل على أنه كلام الله، وأن إرادته إلى الله إرادة حقيقية. وأما إرادته إلى جبريل إنه لقول رسول كريم بقوة عند العرش، يعني جبريل عليه السلام. وفي الآيات الأخرى إن هو إلا قول رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنه لا يبلغان عن الله جل وعلا، أضيف إليه إلهة التبليغ. وأما الكلام فهو إلى الله جل وعلا، والكلام إنما يرد إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا لو أرسلت واحد برسالة شفهية قلت كل فلان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وراح هذا الإنسان وقال يقول فلان اعمل كذا ويعمل كذا، الكلام هذا لم يكن هو مبتدئ، هذا من الأول من اللغة. وهذا إنما هو نافذ فقط، هذا الذي جاء المسؤول هذا نافذ، نافذ بالكلام يبلغ بالكلام يؤدي. وأما الكلام فهو كلام ثاني في حروفه ومعانيه، إذا كان هذا بالحرف والخالق جل وعلا من باب أولى. نعم، فلو جاء واحد وألقى عليكم قصيدة من البيت معلقة من البيت إذا لم تكن ذكرى حديث ولا شيء إلى آخره، يقول إن هذه قصيدة هذا ولا قصيدة غير شيء. يتكلم أمامكم الآن محمد ولا عبد الله، وراح يقول أنا هذه قصيدة غير شيء، لماذا؟ لأنه هو الذي قال هذا الحرف، وأنا لأن ما هو منشئ هو مبلغ فقط، أليس هذا معقولا؟ هذا معقول.
وأيضاً وأنه كلام الله تعالى بالحقيقة،
بالحقيقة لا بالمجال كما يقول الجهمية والمجال، يقول هو كلام الله لكن إرادته إلى الله مجال فقط، لأن الله خالق فإرادته إليه إرادة المخلوق إلى خالق. فنقول كذبتم، الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة معاني وإضافة أعيان، إضافة معاني وإضافة أعيان. فإضافة المعاني إلى الله في الكلام كلام معنى، إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، اضافت صفه الى موصوف كالكلام والسمع والبصر والقدره والاراده اضافت صفه الى موصوف هذه معاني لا تقوم بنفسها وانما تقوم بالموصوف تقوم بالموصوف به النوع الثاني اضافه اعياد مثل اضافه مثل بيت الله ناقه الله عبد الله هذه إضافة أعيان هي إضافة معاني هذه إضافة مخلوق إلى خالق وفائدة الإضافة هنا التشريع والتشريع بيت الله هو التشريع عبد الله هو التشريع ناقة الله هو التشريع لأنها معجزة من المعجزات نبي من الأنبياء إضافة إليه إضافة تشريع وتبديل ليس كل مضافات الى الله بمعنى الواحد
ليس بمخلوق ككلام البريه
ليس بمخلوق هذا رد على الجاهليه والمعتزله على الذين يقولون ان القران مخلوق لان عندهم ان الله لا يقول على منهجه من الصفات كلها فراراً بجعلهم من التشبيه فراراً بجعلهم من التشبيه لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فقالوا من التشبيه المفوض إلى التعطيل الموجود إلى ما هو شأن فيستجيب إلى الأرواح من بعد والعياذ بالله ولا أنهم أكدوا ما أثبته الله بنفسه وعرضوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فأصابوا عين الحق فاستراحوا وأراحوا الناس ولكن هم ثلاثة عباد الله يتخلقوا لأصحابه في متاهات لا نهاية لها أليس معنى إذا وصف الله أنه يتكلم أو أنه يمضي إلى السماء الدنيا أو أنه يسمع ويصرف أننا نسميه بمخلوق لأن صفات الخالق لا تكون صفات المخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
فمن سمعه وزعم انه كلام البشر فقد كبر
من سمع القران قال هذا كلام البشر وليس كلام محمد فقد كبر لانه جحد كلام الله عز وجل واذا لم يكن لله كلام بين عباده فبماذا تكون مرتفعا سبحان الله هذا قصده القصد هدم الشرائع القصد هدم الشرائع لانه اذا ما صار في الارض كلام الله في الكلام ولا في الانجيل ولا في القران فمعناه ان القصد ما قام عليه الحجه من الله هذا
من أعظم
الكفر
وأعظم الظلم. نعم. وقد ذمه الله وأعاذه وأوعده بسقر. قد ذم
الله
من
قال من البخاري وجعل القرآن كلام البشر كما قاله الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من أكابر أهل نفسه. الوليد بن المغيرة المكتوب. كان من أكابر أهل نفسه ومن علمائه وكانوا يسمونه جهر النفس بشرف كثير وقاله فلما سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر وعلم أنه ليس من كلام الله ولكن مدح القرآن مدح القرآن قال انه ليس بالشعر وليس بالطبع وليس بالسحر انا اعرف الراس قبل بالشعر واعرف انواع السحر واعرف الجهاله واعرف كيف القران بهذه فعند ذلك تبدع اليه قوم الكفار بالتوجيه والتعليم لان معناه نفسه من رسول الله فلما راى ذلك انحرف والعياذ بالله في الكلام وقال منه ومن لا قوله انه فكر وقتل فقتل كيف قتل ثم نظر ثم عبس ثم أدبر وسكت فقال إن هذا إلا سحر إن هذا إلا قول قال الله جل وعلا أو كلام الملك فإنه يقوم بالولي إذا الفرق بين هذا وهذا إلا أن هذا يدعي الإسلام والولي لا يدعي الإسلام كان الإسلام ما تكفيه إذا كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام لأن هذا يدعي الإسلام فكل من زعم أن القرآن كلام الرسول لأنه ليس كلام الله فإنه يقول مثل الوليد بن المغيرة في سفر وما أدراك ما سفر.
حيث قال تعالى سأصليهم سقر فلما أوعد الله بالسقر لمن قالوا إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يمكن قول البشر.
نعم لو كان الكلام في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان لو على الوليد بن المغيرة كان خالق من كلام محمد فكيف توعده الله بهذا الوعيد الكبير دل على أنه قال مقالة قبيحة حيث نسب القرآن إلى غير الله جل وعلا كل من صار إلى غير الله جل وعلا كل من صار على هذا المنهج وعلى المنهج فإنه يطلب عن ولي بن المغيرة بلا جهل والعياذ بالله.
ومن وصف الله بما بدنا عن البشر فقد كفر.
وصف الله يعني من شبه الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
فمن أفضل ما بعثر
لأنه لا كفر الله بين صفات الله وصفات البشر تركت في المعنى والإذن لكي تختلف الحقيقة وتختلف الواقع والخارج فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر ولا بين بصر الله وبصر البشر ولا علم الله وعلم البشر ولا مشيئة الله وإرادة الله ومشيئة وإرادة البشر فرض بين صفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق فمن لم يدرك بينهما فهو كافر يعني.
فمن أبصر هذا اعتبر عن مثل قول الكفار شجر
الذي تدبر هذه الآيات القرآنية التي أنزلها الله بن المغيرة الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة من تدبرها عرف بطلان قول هذه الفرق الضالة من كلام الله عز وجل
وعلم انه بصفات من البشر
ان الله جل وعلا بصفات من الكلام والغيب ليس كالبشر فلا يشبه كلامه كلام البشر ولو كان كلام الله يشبه كلام البشر لاستطاع اعداء محمد صلى الله عليه وسلم ان ياتوا به القران
والرؤيا الحق لاهل الجنه الله عليكم قوله جزاكم الله خيرا يقول التقيتنا من النبي صلى الله عليه وسلم جمع علينا انه خليل الرحمن وكبير يقول هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين انه خليل الرحمن وكريم
الكريم هو موسى عليه السلام هو كريم الله اما القله فانا لابراهيم عليه الصلاه والسلام ولمحمد عليه الصلاه والسلام لا فلا احد يوصف بانه كريم الله لهذا الاطلاق الا موسى عليه وان كان الله كلم ادم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لكن لا يقال إنه كلم الله، يقال كلمه الله، كلمه الله.
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، لما علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى برسل ليلة الإسراء، هل هؤلاء الرسل هم رسل من الملائكة أم هم رسل بني آدم؟ وفقوا لنا ذلك رسول الله.
المراد بالرسل رسل بني آدم، من داخل هذا الخوف هو من بعده صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، هذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم التي قطع الله بها وفضله بها على غيره من النبي، انه امن الانبياء، ولذلك كما مر بكم انه سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام وافضلهم، لانه امنهم وصلى بهم وحياتهم وصلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وان النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم في السماوات، هذه من احوال البر التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أمور الآخرة وأمور البرزة إنما نثبت ما جاء ولا نتعدى ولا نزيد من عنده، نثبته كما جاء ونتوقف عن البحث فيما وراء ذلك، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالكم الله فضيلة الشيخ، هل يصدق القول أن الناس كلهم مسلمون وكافرون من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من نعم من يقول أمة محمد على كفرين، أمة دعوة هذا يدخل فيها جميع الخلق، وأمة إجابة هذه خاصة بالمؤمنين، هذه خاصة بالمؤمنين. نعم العلماء من يقول هذا وهم عن الخلق، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدعوة الخلق كله، فهم على كفرين، أمة دعوة وأمة إجابة، ولكن الشعب أمة الإجابة، أما أمة الدعوة التي لم تستجب هذه ليس لها شرع. نعم. ولذا نحن نفرح أنه يقال هذا من أمة الدعوة، نفرح هذا، لأن هذا لكم تشريف، لكم أمة محمد لكم تشريف، فهو يفرح رحمه الله أن يقال للكفار أنهم أمة محمد بمعنى أمة الدعوة. نعم.
وغير الشيخ، يكون هذا السؤال تداول بين الإخوة، وما تقولون فيما يقول أن حجة الله على خلقه لم تكن بإرسال الكتب وإنزال الكتب، وإنما قام بمعرفة الفقرية التي أودعها الله في القلوب وجعل يؤثر الأمر عليه؟
هذا
باطل، هو
كلام باطل،
إذا معناه
أنه لا شاهد لكم إرساله ولا انزال الكتب، وأن الفقرة تكفي، هذا معناه ان الذكرى تكفي وانه لا داعي لك من ارسال الرسل ولا من انزال الكتب، قال لو تذكره قائله وقائله لعلم انه كفر من الحاكم، ويجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. نعم الفطره لا تكفي، صحيح ان الفطره تدل على الله جل وعلا وكل موجود يولد على الفطره، لكن لا تكفي، لا تكفي بعثه الرسل وانزال الكتب. نعم.
السؤال الرابع لو يقول ان الانسان ليس بحاجه الى من يعظمه الوقت، ولكنه بحاجه الى من يعظمه الضرائب.
ما شاء الله، يعني التوحيد ما له اهميه ولا حاجه انه يعلم الانسان كيف يعرف الشرك ويعرف التوحيد، كيف يعرف الله عز وجل، وكيف حقيقه ان هذه المقالات خطيره جدا، وما أظنها تنزع من قلوب أناس يخافون الله عز وجل، وإنما تنزع من قلوب أهل أهوى، والأهوى والعياذ بالله ما لا حد، فالواجب على هذه المقالات أن يتوبوا إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يعلم التوحيد، وكل ما التوحيد يعني ما يحتاج تعليم، عندما تصاب غلطان القرآن أكثر أو كنت على الأقل كله بالتوحيد، كان معناه لا حاجة إلى القرآن ولا حاجة إليه، الإنسان يتأمل عليه ولا يحيط بالهوى وبغضه الحق إلى أن يصل إلى هذه الدرجة. نعم. ثم عرفتم الآن الجواب. ولا عليكم الذي كان عليكم الجواب. الجواب الفطرة ما تكفي، ولو كانت تكفي ما احتجنا إلى بعثة الرسل وإنزال الكتب. وأن التوحيد ما تكفي الفطرة، بل لابد من تعليم التوحيد والدعوة إليه وشرح للناس وبيان ما يضاده وما يخالفه. هذه مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام، وقد جعلنا من كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتبعوا الطاغوت. جاءت الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ولم يقولوا إن الناس على الفطرة ولا يحتاجوا إلى دعوة. لا.
قال الله عليكم وغير الخير. وقد قال المعلم رحمه الله وهو متعال عن الأفراد والأنداد، فكيف يكون لذلك عز على القائلين العز يخلق مختارا؟ قال المعلم رحمه الله وهو متعال عن الأفراد
والأنداد. الله جل وعلا متعال عن الأفراد والأنداد، وهم الشركاء والشبهاء والأمثال. لا أحد يشبهه ولا يماثله سبحانه وتعالى، ولا أحد يراقب في خلقه ويمانعه في خلقه، لا رافع لأجله ولا معطل لقضاء جل وعلا. فهذا من صفات الله عزيز مثل المشركين.
كيف يكون رد على ان يقول العبد يخلق فعلا؟
اي نعم فيها، لان يقول ان العبد يخلق فعلا نفسه فعله ضد لله، يخلق مع الله شريكا لله في الخلق. يقول ان العبد يخلق فعلا نفسه استقلالا، يخلق فعلا نفسه استقلالا، قال معناه انه شريك لله في الخلق. نعم. والله ليس له شريك في خلقه ولا في امره سبحانه وتعالى. نعم.
كتابه الله قدير الشيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على سيد ولد ادم ولا فقط الى اخره، وبين قوله عندما قال له الصحابه سيدنا فقال صلى الله عليه وسلم قولوا قولكم الى اخر الحديث فان السيد هو الله.
سيد المطلق هو الله جل وعلا، ولكن يوصف بعض العباده بانه سيد. رسول سيد الخلق، سيد البشر، سيد البشر، وثابت بن معاذ رضي الله عنه سيد الخزرج، سيد الأوس أو الخزرج لما أقبل رضي الله عنه على حمار، الصحابة جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم قوموا إلى سيدكم، يعني ثابت بن معاذ رضي الله عنه، يوصف المخلوق بأنه سيد لكن سيادته على قلبه. أما السيادة المطلقة فهي لله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه خشي عليه من الغلو، وهذا من باب سد الذرائع، وإلا ما هو سيد الخلق، لكن خشي عليه من الغلو من دينه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإنسان ما يوالي ذلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفس والولد، نهى عن ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ما معنى كلمة نجاة وهل عبرتكم إذالة على إعلانه؟
نجاة كلا في حقيقة، وهذا في كتب مؤلفة الحقيقة والنجاة والكنايات والتشبيه والنجاة المرسل والنجاة الماتيسير والكنايات، هذا قد يكون في علوم البلاغة، قد يكون في علوم البلاغة. النجاة هو صرف له عن ظاهره إلى ما صرف له عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر مختلف. وهذا على تفسير، إن كان هذا الصرف لدليل فهو صحيح، يكون هذا تفسير، يكون هذا من باب التفسير، وإن كان من غير دليل فهو باطل، لأن الأصل أن الكلام على ظاهر، الأصل الحقيقة. يعني والذي عليه نفاذ الصدور كله من هذا النوع من غير دليل، عندهم دليل على تأويل الصفات وصرفها عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر جاءوا به عند أنفسهم، لا على الجميع، هذا تأويل باطل، بل هو تحريم على الحقيقة، يسمى بالتحريم، تحريم الكلام عن ظاهره وإلحاد، كما قال الله جل وعلا: وجدوا الذين يلحدون في أجلادهم، الإلحاد هو الميل، الميل على الحق. نعم.
صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول تعالى لا نفرق بين احد وربه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فكيف نقول ان الرسول افضل الانبياء؟
قول الرسول افضل الانبياء ان كان هو من باب الاعتراف بنعمة الله عز وجل والاخبار بالواقع فلا باس بذلك هو افضل الانبياء. اما ان كان المراد الافتخار بذلك الافتخار بذلك وتنقص الانبياء الاخرين فهذا لا باس. ان لم يحل ديننا معناه اننا نتنقص الانبياء الاخرين هذا لا باس. اما ان كان اننا لم نحل ديننا فبمعنى اننا نفر في ما اعطاه الله عز وجل ونقبل الله على ذلك فهذا لا باس. أنا يختلف اختلاف المقام.
نعم. بارك الله. هذا يقول انه يوجد حرم نبوي في مسجد اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها المهيمن ومنصوص المهيمن صلى الله عليه وسلم فهل هذا يجوز ويسجدون الصلاه عند هذا؟
اولا
كتابه
اسماء الله صلى الله عليه وسلم على الجدران لا اصل له وهذا من الظلم. هذا من الوصول الأسماء الثالثة في الرسول ما يقولون وكتب على الجدران لا لا من هذا الوصول فلا يجب أن يكون الكتابة من مساجد مكروهة مهما كان لأن تشغل المصلين وقد تبت الآيات القرآنية في المسجد لا يتمكن لأنك تشوك على المصلين تشغلهم وأن هناك من أهل المهين عن زخرفة المساجد. أما هذه الكتابات أيضا هذه الأسماء التي مكتوبة الأمر من هذا بعض ما يقوم عليه الدليل وما هو ما لا يقوم عليه الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم
فضيلة الشيخ. الصلاة فإنها تصح ونفس الرسول صلى الله عليه وسلم يكون تخرج في شيء من الكتابات لا يقول فضيلة المسجد وفضيلة الصلاة فيه. نعم. فإنما يرجع
من
هذا
العمل على العمل. نعم. يقول جنوده رجلا يلعن غابرا فهل هذا يجوز ولم انذر عليه ذلك مع انه كان هناك احد الغابر او اخر يقول له لن تقي في الاخره وهو ظالم فتحرك.
على كل
حال هذا
لعن لعن
في
المصلحه لعن العصاه عموما وهذا الكبائر عموما هذا الكبائر. أما أصحاب الصغائر لا ما يجوز لعنهم لكن أصحاب الكبائر كيف يستجب؟ لا يرجع لعنة الله على الكاذبين الظلم على لعنة الله على الظالمين الكفر لعنة الله على الكاذبين اللعن على المعاصي الكبيرة اللعن على المعاصي الكبيرة كفرية أو شركية أو دون ذلك هذا كاذب وجاءت به الأدلة. أما لعن معين شخص معين فلا يجوز على الصحيح ومعين لا يجوز لعنه على الصحيح ولو كان كافرا لأن ما تدري ما تقول إليه حاله وكما يجوز قبل موته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وقلت وقال اللهم العن فلانا وفلانا حاسبه الله فقال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالم بعضهم أكبر عند الله عليه وسلم قال من الصحابة فجاهد في سبيل الله فلا يجوز لعنه معين لا يجوز بما لا يقول إليه أمر. ورد السنة يعني الله على اليهود والنصارى اتخذوا الأمور أنبياء المساجد جعل الذين كفروا من بني إسرائيل وهم من بني إسرائيل لولا في عقوبة لكن لما كفروا لعنهم الله عز وجل اللعن على العموم لاصحاب الجرائم الكبيره من كفر او شرك او كبيره من كبائر الذنوب هذا جائز وارد في السنه وارد في السنه. نعم.
صلى الله عليكم قبيل السيد هذا السائل يقول هل لله عز وجل مكان وما رأي الله يمكن أن يستدل لذلك في الحديث حديث الشفاعة يقول أنا ذاهب لمقام الله.
الله جل وعلا في العلوم المطلق لا من عن خلقه سبحانه وتعالى لا يمنع من هذا. فيقال إن الله فيه ويقال إن الله فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم. فنفع القرآن بما جاء به من صفات الله جل وعلا ولا يزيد على ربه. وأما حديث بداية فما أعلم ما فعل. نعم. إنما ما كتب في الأدلة وصح في الأدلة فإنه يجب القول ولا لم يكتب فلا يجوز الكلام ولا يجوز الاعتقاد. نعم.
بارك الله يقول هل يصح قول القرآن من كلام الله أم لا بد أن يكون القرآن من كلام الله؟
القرآن كلام الله الذي بين أيدينا هو القرآن هو كلام الله. ومن كلامه التوراة والإنجيل والزبور ومن كلامه الكلام القولي الحذري الذي يأمر به وينهى. قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلام الله على قسمين، كلام قومي قدري وكلام شرعي دين. جميع الشرائع وجميع الكتب أمر من كلام الشرع وأمر سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، لما ذكرتم أن لمجتهد الموارد ظروفا محددة على مصدها.
ارجع إلى كتب كل الفقه، لكن مجتهد الشرف فيه أولا أن يكون ولما للنصوص القرآنية نصوص الأحكام على الأقل نصوص الأحكام على الأقل التي تستنبط منها الأحكام آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ثم يبدأ بها إما أنه يحفظها وإما أنه يعرف أماكنها ويعرف مقابلها في الكتب بحيث يرجع إليها إلا من واحد ما يعرف النصوص ولا يدري ثانيا ان يكون عالما باللغه العربيه التي نزل بها القران وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل التفكير على مراد الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا ان يكون عالما بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وخامسا ان يكون عالما بالناس والمنزول والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمفصل. هل يعرف هذه الامور على التفصيل؟ يعرف اصول الادله كم؟ اصول المتفق عليها اربع: الكتاب والسنه والاجماع والقياس. وهناك اصول مختلف فيها لقول الصحابي واصحاب الالحاد الى اخره. فالمجتهد يعرف هذه الامور مثل ما ان الطبيب يعرف امور الطب والجراحه ولا كيف يجري العمليات ويعالج المرضى وهو ما يعرف امور الطب ولا قواعد الطب. اذا كان هذا في الطب فكيف في الشرع؟ لا يجوز لاحد ان يدخل في امور الشرع الا وهو يعرف الضوابط والاصول التي يستطيع بها أن يتوصل إلى الأحكام الشرعية ثم قابلها العقلية. هذا هو الاجتهاد عند العلماء. أما بعض المعاصرين من الزمان والمعاصرين الآن يقولون الاجتهاد من حق كل أحد. يسمونه الاجتهاد الجديد من حق كل مسلم ويجب الرجال والنساء والجهال والعلماء هذا من يهز به كلام باطل. هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم من أخذ من قال أن مكلمة الكذاب أتى بكلام أبلغ من القرآن الكريم وإذا رجع ونوح حاول أن يأتي بأدلة على هذا؟
هذا يجب أن يقام عليه الدليل ويطلق يرجع عنه إلى محكمة بشهود أو إظهار منه إلى أثر يجب قتله.
وقال الشيخ ما حكم قراءة القرآن الكريم وهو واجب أم لا مع الدليل على ذلك؟
قراءة القرآن على اللغة العربية وعدم اللحن هذا واجب. هي الخلاصة على المنصوب يحصل بمقبول وما لا يجوز وهو يقصر على إقامة اللسان ووجود اللحن في اللغة العربية هذا واجب. وأما الحديث الذي هو أنواع الوجود وأنواع الغنى وأنواع هذه مكملة، هذه مكملة لا يوجد حصلت فيها من المحكمات ومن المكملات ومن البحث يأتي من كلمة القرآن عن اللحن، اللحن الذي يحيل المعنى واللحن الذي لا يحيل المعنى.
بارك الله فقل ما جاء قبل الكتاب يمكن قطع صلاة الرجل بما إلى أن يكون الوتر.
حتى الآن العلماء في جلالة إلى ما أمام الوتر فحرمة فلا يسألوا لا يبقى أحد من دون الصلاة بذلك، نعم يحرم على أمام المسلمين من أمامه في مسير محيط فلا يسألوا وهذا ذاك عن ذلك فلا يسألوا مصابرين. في ثلاث كيان لا نعرف دليل التحديد، لكن يقولون ان بعد الثلاثه ليس انت اذا جيت على الكيس وبعد ثلاثه تدق على الحلم هذا من يسلم ثلاثه. لا هذا التعليم الذي دخل. لا
سؤال ايضا نفس السائل يقول بعض الناس يقومون بحفظ ايضا بنفس الخيام المسجد لان المكان ضيق لا يسد المعلمين وكذلك استنزاف شخص يقوم بعمل الشاي والقهوه وقت العزاء وفي ذلك مكسور بسرعه.
اصل العزاء ما على الدليل واحد، اصل العزاء ما على الدليل واحد، لكن اذا اقتصر على قول حسن الله عزاء كما الله يصيبك وغرى بمجيئك حينما يلقى المصاب في مكان في مقبرة أو في طريق أو في بيت أو في مسجد هنا ما تدل ذلك لأن هذا من المواساة ومن أيضا ومن أيضا من تهويل المصيبة على أخيه على كل إبقاء السرور عليه مشاركته في الألم ما بس لكن ما أثر عليه دليل واضح أصل العزاء ما أثر عليه طبعا من الأمور التي نشا عليها المسلمون يرجع على صحيح من تهيئة السلح للسرور على أخيه وسواسيه إذا لا يستمر عليه ولا يخطوه ولا يكون ميت ولا سواسيه قد يكون في نفس الشيء أو يكون في عزيز ويقل يدخل في عموم المواساة والإحسان إلى المقابلين. وأما أن يريد أبو خيار أن يستعد المسلمين أن تسمع أفضل هذه كلها بدعة تأذين هذا تأذين يدخل في التأذين فعزيها أشهد من هذا كله فعزيها قد تسلقه عزيه إذا لقيته في المسجد ونرجع فيه اسمه لا بأس من سبع من الجيد عزيه ما هو ذلك ولكن إنهم يقولون قرار قارب ويسمعون أطعمة ويحور ويقلبون الناس كل واحد يجيب قلم يجيب كذا يجيب أفراد غرب هذا كله ما نزل الله من يسوع وهو من التكاليف ومن البدع التي ما نزل الله إلا ولا تنفع الحي ولا تنفع ولا تنفع الميت فهم متخصصون لهذا التكاليف هذا عن الميت كان هذا أحسن المتخصصون لهذا التكاليف هذا عن الميت وكل من أحسن لأن الصدقة هي تجيب عن الميت صحيحة ما تنفع أن هذه الاحتفالات وهذه القراءات هذه ما تنفع الحي ولا الميت يعني اختلاف الشيء. نعم
قال الله كل امرأة نوت أن تصدق ببعض ملابسها إلى المساجين من أسفار البلاد ثم بعد ذلك رجعت عن بيتها أن يرد لها ذلك. لا لا
إذا نوى الإنسان يتفضل إلى نوى يعمل شيء أو يتبرع نوى يتبرع هل يهم يعطي ما هو أنه يعطي عن ذلك أما إذا نظر نبى الشيء
هل يجوز ضرب الولد في مكة سن العاشرة حتى لو عمل عملا خاطئا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول عليها العدل ويقول عليها العام أما ضرب دون العشر فهي خلاف الحديث لكن إذا كان ضرب يسير ضرب مسير فلا ذلك المال لأجل مصلحة أما الضرب العصا ضرب الموجع هذا لا يكون لكن لا يكون لكن الضرب يسير باليد أو شيء يسير هذا لكن إنه يتربى على الأخلاق.
الله تعالى على رسول الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وفيها طبعا الحي وإخراج القوة على كل من وسائل الشرك
ما هو سرور المنازل الكريم إذا مرض مريض الله وعلى وسلم وما هو مكافي عن مرور الله وعلى الله عنه المريض وقت السلام عليها في
المشروع من الجارة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبره الشريف ليصلي عليه. وما كان الصحابة يقفون تجاه وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن زاد على ذلك فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأتيت الأمانة في صحة الأمة وجاهدت لله حتى بهذا فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير البدع فلا بد. أما أن يدعوه بالإشكالي أو بالإستغفالي أو هذا ما يجب الشرك. طلب من الميت شرك، طلب استغفار أو طلب شفاعة من الميت هذا شرك. ثم يتأخر إلى جهة المشرق فيقف اتجاه أبي بكر رضي الله عنه ويسلم عليه السلام عليك يا أبا بكر صديق ورحمة الله وبركاته، كما يسلم على الحي. ثم يتأخر قليل جهة المشرق فيقف اتجاه وجه عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته. وإن جعل مترحم عليه فلا بأس، إنما الممنوع أن يدعوه أو أن يدعو الله عند قبوله، هذا هو الممنوع. أما أن يدعو له مترحم عليه ويسلم عليه فلا بأس. وكذلك يزور البقيع اللي فيها الصحابة، وإذا كان يعرف من قبول الصحابة قبول المخصصة يفكر فيه ويسلم عليه السلام عليه وسلم. أما إذا كان ما يعرف أمور أحد منهم فهذا يسلم على الجميع، يسلم على الجميع يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين ورحمة الله وبركاته، وإذا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسلمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويجوز كذلك قبول الشهداء بعذر يسلم عليهم كل هذا يعني زيارة القبور هذه مشروعة للعظة والدعاء للأموات والاستغفار لهم. جد الرحال بعد جد الرحال إن يأتي العبادة في مكان كل وجه مكان في الحرام، مسجد الحرام مسجد النبوي والمسجد الأرض قال صلى الله عليه وسلم لا يسجد الرحال يعني لا يسافر الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، لان هذه مساجد الانبياء عليهم الصلاه والسلام يصلي فيها يسافر اليها من اجل الصلاه فيها. اما ان يسافر من اجل زياره القبر فهذا لا يسافر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره.
فأخذوا الصحابة من خلفاء الراشدين والمهاجرون والأنصار وكانوا يعملون هذا. إذا عمل واحد من الصحابة اجتهاد منه فإنه لا يعتبر هذا حجة، قد خالفه غيره. قول الصحابي إنما يكون حجة على القوم إذا لم يخالفه أحاديث معه، وكيف قد خالفه غالب الصحابة وأكثر الصحابة.
يا رب العالمين. هو الكائن هو أفضل حتى لو هذا المعالى حتى لو هذا المعالى ما يخذ حاجة كل شيء حتى هذا ما أفضل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما أفضل شيء هذا ما أفضل شيء نفسه يجري المكان كله غيره ما يحضر ليس للمدينة نفسه يزاره صلى فيه إلا مسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء هذا المساجد يزاره صلى فيها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها فليأن يخرج إلى قباء إلا المسجد ماشيا وراكبا يصلي مسجد قباء لا يزار عليه لكن من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يزور مسجد قباء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أما غير المسجدين فلا يأتي الذين مساجد لا أقل كلها صوت إن هو وقت الصلاة فيها صلي أو يقرأ عدل معهد خليلية صلي أن يقرأ